بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن صلة الرحم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بصلة الرحم، وقد ذكرنا في اللقاء السابق أهمية الاحتساب في صلة الرحم، وأن من أراد أن يصل رحمه فليبدأ بالأقرب فالأقرب. وكذلك أيضا من جملة الآداب التي ينبغي أن يعتني بها المسلم فيما يتعلق بصلة رحمه أن يقدم في صلته أتقاهم لله، فكلما كان القريب أتقى لله عز وجل وأصلح في دينه كلما كان أعظم حقا، وكلما زاد الأجر في صلته. هذا مع أن صلة الرحم تكون أيضا للقريب الكافر، خصوصا إذا كان بغرض دعوته إلى الإسلام، وللقريب المسلم غير الصالح أيضا حق، لا سيما إذا كان ذلك بغرض نصحه وإرشاده ودعوته إلى الخير وتحبيبه إليه. ومن جملة الآداب المتعلقة بالرحم تعلم النسب وتفقد الأقارب الذين يمتون للمرء بقرابة بعيدة، فإن بعض الناس يكتفي بصلة إخوته فقط ثم يترك من عداهم، والبعض يصل من يعرفهم فقط ولا يهتم بالبحث عن الأقارب من جهة بعيدة، وهم يستحقون الصلة أيضا، بل إنه إذا أحسن النية في البحث عن هؤلاء الأقارب وصلتهم كان ذلك من أفضل أعماله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. ومعنى منسأة في الأثر أي زيادة في العمر، فهذا مما ينبغي أن يحرص عليه، خصوصا من كان يرغب في الخير، فالحريص على نيل الدرجات العلا عند الله جل وعلا عليه أن يحرص على أن يصل رحمه. كذلك أيضا من جملة الآداب أن لا تكون الصلة على وجه المكافأة، فهذه ليست صلة في الحقيقة، وإنما حقيقة الصلة أن يصل الإنسان رحمه ابتغاء مرضات الله وبكل شكل ممكن، ولا يقتصر في صلته على من يبادلونه الصلة ويقطع من قطعه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ولذلك قرر بعض أهل العلم من أنه لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع، فهم ثلاث درجات: مواصل ومكافئ وقاطع. فالواصل من يتفضل ولا يتفضل عليه، والمكافئ الذي يزيد في الإعطاء على ما يأخذ، والقاطع الذي يتفضل عليه ولا يتفضل عليه ولا يتفضل. وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين، كذلك تقع المقاطعة من الجانبين. فمن بدأ حينئذ فهو الواصل، فإذا جوزي سمي من جازاه مكافئا، والله أعلم. فينبغي للمرء أن يصل رحمه بغض النظر عما يجده من أقاربه من سوء معاملة أو عدم مقابلة للصلة بمثلها، لأنه لو قابل التقصير بمثله لانقطعت صلة الرحم، ربما وقد يصل الأمر إلى القطيعة الكلية، فيكون الطرفان حينئذ مستحقين للإثم. هذا ما يتيسر أن نذكره في هذه الآداب، وهناك آداب أخرى لعلنا إن شاء الله أن نذكر بقية الآداب في مجلس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو سعود، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود، فضل.
عندي سؤال في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث يعني أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة فقال يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي، فقال اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. فنبغي بس الشرح يعني من الشيخ لو يعني باختصار، هذا السؤال الأول.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا كان الشخص مثلا في حياته بادل مع الشخص مسكن أو شيء، بس بعد وفاته يعني هل يحق مثلا للورثة أن يطالبوا يعني؟
كيف يعني السؤال الثاني لو تعيد مرة أخرى سعود؟
شخص يعني شخص كان في حياته بادل مع شخص مسكن مثلا قديم بجديد،
نعم،
وعطى الفرقية مثلا،
نعم نعم،
بعدين
وهذا يعني سجل في الدوائر الحكومية
يعني كان يعني نعم نعم كان بينهم يعني
أو ورقة بينهم
يعني هنا نعم صار بينهم يعني وتم يعني حتى يعني سكنوا هذه لهنا وهلنا، بعدين يعني هل يحق للورثة مثلا قال يعني بالمطالبة أو شيء؟ هذا السؤال.
إن شاء الله جزاك الله خير بس تسمع إن شاء الله رد. حياك الله حياك الله. فالشيخ نجيب على السؤال بسعود، يقول له يسأل عن، يقول هل ورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتاه أحد الصحابة فسأله فقال له علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي، فقال أقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك، فيقول هل هذا الحديث وارد، ويقول ما تفسيره؟
نعم، هذا الحديث الذي يسأل عنه الأخ السائل حديث صحيح، وفيه أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى رسول الله فقال يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي، فقال صلى الله عليه وسلم له اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. وهذا الحديث حديث عظيم، فيه حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الخير، فإن هذا الصحابي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله عن شيء يقوله، ويكون هذا الشيء من آخر ما يقوله. ومن المعلوم أن كلام المرء عند فراشه هو آخر ما يتكلم به في يومه، فطلب شيئا يكون خير خاتمة له قبل نومه، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة سورة قل يا أيها الكافرون، أي اقرأ سورة الكافرون قبل أن تنام فإنها براءة من الشرك، أي تسلم صاحبها من الشرك بالله، إذ أن مفاد هذه السورة هو الإقرار بعبودية الله سبحانه وحده لا شريك له، والبراءة من جميع المعبودات، ولذلك يخاطب فيها القائل فيقول قل يا أيها الكافرون، أي قل يا محمد، وأيضا هذا الخطاب موجه للمؤمنين، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فهم يعبدون سوى الله جل وعلا من المعبودات، من الأحجار، من الأشجار، من الأولياء، من الأنبياء، وأما أنا فلا أعبد إلا الله وحده لا شريك له، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، كل ذلك تأكيد لهذه البراءة التي مقتضاها عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، وأن جميع المعبودات سوى الله لا تستحق العبادة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول شخص في حياته يقول بادل مع آخر مسكن قديم بجديد، ويقول دفع فرق السعر، فيقول بعد وفاته هل يحق للورثة المطالبة بالمسكن الذي كان لمورثهم؟
إذا حصل مثل هذا التبادل الذي مقتضاه مبادلة منزل قديم بمنزل جديد مع دفع فرق السعر، فإن هذه المبادلة التي تبنى على معنى البيع مبادلة صحيحة، إذ لا يشترط عدم التفاضل في غير الربويات، فها هنا البيع صحيح. وقد ذكر الأخ السائل أنه قد حصل البيع، وكذلك أيضا حصل الاستلام، بمعنى أن المشتري قد استلم هذا المنزل وسكن فيه، وكذلك أيضا البائع استلم الثمن والمنزل القديم، وبناء على ذلك فالبيع صحيح. وإذا كان البيع صحيحا فإن الملكية تنتقل من البائع إلى المشتري. ولكن أفهم من سؤال الأخ السائل أن هذا البيع لم يوثق في السجلات المدنية في المحاكم، وبناء على ذلك أفضى هذا البيع إلى هذا النزاع الذي تولد بعد ذلك، وهذا خطأ من كلا الطرفين، إذ كان ينبغي أن يوثق هذا بالبيع الذي تسجل فيه نقل الملكية من البائع إلى المشتري، وكذلك أيضا يثبت أن المشتري قد اشتغل، أن البائع تملك أيضا المنزل القديم، ولذلك نحيل هذا النزاع إلى المحاكم، لكن يجب على من علم صحة هذا البيع أن يقبل به وأن يصحح بعد ذلك بما يوثق في سجلات العقار المبيع والعقار المشترى القديم والجديد، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو فارس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فارس، تفضل.
مرحبا شيخ إسحاق، كيف حالك؟
الله يبارك فيك، جزاك الله خير، حفظك.
دكتور سالم، كيف حالك؟
الله يحييك يسلمك، يا هلا فيك.
أسلمكم. سؤالي دكتور بخصوص الواحد كان طالبني قبل فلوس زين، وحاولت أدور عليه وما حصلته، وتبرعت بنية الريال هذا، تبرعت بالمبلغ اللي هو كان يطالبني يعني. لكن عقب فترة تلاقيت مع الريال، ولا حصلت يعني عنوانه، ولا حصلت يعني رقم تليفونه، وفي هاي الطريقة أنا شو أسوي؟ هل أرجع للمبلغ اللي دفعت حق البنية، أرجع له مرة ثانية، ولا هذا يكفي إن أنا خبره أن تبرعت بالمبلغ هذا بنية التبرع يعني؟
إن شاء الله.
السؤال واضح؟
واضح نعم فارس،
يعطيكم العافية.
الله خير، الله يحفظك، حياك الله. الشيخ سؤال فارس يقول: إذا كنت طالب شخص مبلغ من المال، أو شخص يقول يطالبني مبلغ من المال ويقول بحثت عنه لم أجده، فيقول تبرأت بالمبلغ، ويقول بعد فترة وجدته، فيقول ماذا أفعل في هذه الحال؟ هل أرجع له المبلغ؟ أو فالشيخ يقول يكفي أن أخبره أن يعني تبرأت، ونية هذا التبرع يكون له.
الأخ السائل ذكر سؤالا مهما جدا، وهو ما يتعلق بالديون التي تكون على الإنسان ولا يعرف الوصول إلى الدائن، وهذه مسألة تقع كثيرا خصوصا فيما يتعلق بعلاقة بعض المدينين بالدائنين، إذا كانوا من دول مختلفة أو كانوا عمالا وأخذوا هذه الأموال ثم بعد ذلك رجعوا، أو أخذت منهم الأموال وفقدوا ثم بعد ذلك رجعوا. فها هنا الأصل أن المرأة لا يستعجل في التبرع عن هذا الدائن، وإنما ينبغي أن يحفظ هذا المال وأن يبقى عنده مسجنا ويسعى في البحث عنه. وطرق البحث الآن أصبحت أيسر بكثير من السابق، فلذلك نقول لا يستعجل في دفع المبلغ، وإنما يحفظ هذا المبلغ عنده، إلا إذا غلب على ظنه ظنا غالبا يوشك أن يكون يقينا أو ظنا غالبا، لا تتعذر معه الأحوال. فها هنا في هذه الحالة نعم يتبرع بالنية عنه، ولكن مع ذلك يبقى هذا المبلغ عليه، فإذا جاء فإنه يلزمه أن يدفع له ما عليه من الدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة، قال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، قال: ثم استنفقها ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. فأنت حتى لو استنفعت بهذا المبلغ أو تصدقت به، فإذا جاء طالب هذا الدين فإنك تؤديه إليه، إذ أن ذمتك لا تبرأ عند وجوده، أما إذا لم يوجد فذمتك بريئة، سواء أعطيت هذا المال لبنية التبرع عنه أو سواء استنفقت هذا المال وصرفته، فإنه في كلا الحالتين أنت لم تبرأ ذمتك في حال وجوده، فإذا وجد فذمتك مشغولة بسداد ما عليك من الدين حتى لو أنك تبرعت عنه بالمال، إذ تبرعك عنه بالمال هذا من باب يعني إبراء شيء من الذمة ما دام أنه غائب، لكن ما دام أنه حضر فيلزمك أن ترد الدين إليه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول لي: رأيت زوجة تخون زوجها في غيابه، هل أخبر زوجها أم أستر عليها وأخبرها بما رأيت؟
هذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى فقه واقع، لأن الحديث ربما يترتب عليه طلاق، أو ربما تترتب عليه الدماء، وذلك من فقه الإنسان أن يأتي ويجمع بين الأمرين إن استطاع إلى ذلك سبيلا، فيستر عليها هذا باب ينبغي أن يكون في خلده، لأن فضيحة المسلم وهتك ستره يعد من المحرمات، والسكوت على كونها ترتكب هذا المنكر أيضا سكوت على منكر. ولذلك النصيحة هنا تكون للزوج بطريق غير مباشر. وكذلك أيضا المرأة تنصح بواسطة الأخوات الناصحات، ينصحنها من أن لا تستمر في مثل هذا الأمر المحرم. فتكون نصيحة إلى كلا الطرفين، الزوج أن ينتبه إلى زوجته وإلى سلوك زوجته، وكذلك أيضا المرأة تنصح في ترك هذا الأمر المحرم. نسأل الله السلامة والعافية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول اشتريت قطعة أرض، ويقول أنوي أو يقول كنت أنوي أن أبني عليها، لكن الآن يقول أنا متردد بين البناء والبيع، فيقول هل إذا حال عليه الحول أخرج زكاتها؟
هذه الأرض التي لم تتمحض في نية البيع، فإن هذه الأرض لا تدخل ضمن عروض التجارة التي تجب على الإنسان أداء زكاتها. فما يعرض من الأموال إما أن يكون متمحضا في البيع، بمعنى أنه يجزم جزما خالصا بإرادته للبيع، فهذه الأرض أو هذه العين ها هنا تجب فيها الزكاة، زكاة عروض التجارة. والقسم الثاني أن تتمحض النية في عدم إرادة هذه البيع، وإنما الانتفاع إما بالسكنة أو بالبناء والتأجير، ففي هذه الحالة لا تجب فيها عروض التجارة، لأنه لم ينوي بها البيع والشراء. الحالة الثالثة أن لا تكون عنده نية جازمة، وإنما هو متردد بين البيع وبين الاستثمار في البناء بالسكنة أو بالتأجير. فإذا لم تتمحض النية على شيء منهما، فالأصل أن النية أن الذمة بريئة، ولا يلزمه أن يزكي هذه العين زكاة عروض التجارة، لأن نيته لم تتمحض في البيع. إذن هذه الثلاثة أحوال ينظر فيها في نيته، فمتى ما كان ناويا أحدها فيلحقه الحكم المتعلق بنيته، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول من الله عز وجل علي بالشفاء من مرض عضال كان بي، وأريد يقول أن أشكر الله شكرا عظيما، فيقول هل هناك فعل أو قول أقوم به يكون شكرا لله عز وجل بهذه النعمة؟
نعم، الشكر متى ما أنعم الله جل وعلا على العبد بنعمة، فهناك طرق كثيرة يشكر بها الرب جل وعلا. فمن هذه الطرق أن تسجد سجود الشكر، لأن سجود الشكر يكون في النعم غير المتجددة، فهذه نعمة حصلت لك بالشفاء من هذا المرض. ومن جملة الشكر أيضا أن تعترف بقلبك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي من عليك بالشفاء، وهو الذي يسر لك أسبابه. فكم من أناس ابتلوا بهذا المرض الذي عافاك الله منه، وكان هذا المرض سببا في وفاتهم، فأنت قد من الله جل وعلا عليك بالشفاء، فالله جل وعلا هو الشافي وحده لا شريك له. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام في معرض الثناء على الله: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. الله جل وعلا هو الشافي. كذلك أيضا من شكر الله جل وعلا أن تحمد الله سبحانه وتعالى بلسانك، فتقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من الخلق وفضلني على كثير من العالمين. وتكثر من الحمد والثناء على الله جل وعلا بلسانك. والنوع الثالث من أنواع الشكر وهو الشكر الذي يكون بالعمل، كما قال تعالى ذاكرا قول داود: اعملوا آل داود شكرا. وهذا هو النوع الثالث الذي يكون بالشكر، ويكون الشكر بطاعة الله سبحانه وتعالى. ومن جملة ذلك أيضا التقرب إلى الله جل وعلا بالصدقات، فإن الصدقة لها آثار عظيمة، ومن جملة آثارها أنها تدفع البلاء قبل أن ينزل وترفعه إذا نزل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. فإذا الشكر يكون أيضا بالأعمال، وقد ذكرت أن الأعمال كثيرة التي تكون في مقام الشكر على هذه النعمة، فمنها الصدقة، ومنها مساعدة الفقراء والمساكين، ومنها أيضا الذبح. فإن إبراهيم عليه السلام حين صبر على البلاء ورفع الله جل وعلا عنه البلاء فدي بذبح عظيم. ولذلك المسلمون يشكرون الله جل وعلا في يوم العيد بما من الله جل وعلا عليهم من إتمام النسك بالذبح. ولذلك الذبح هاهنا يكون ذبح شكران كما قرره العلماء، أي شكرا لله جل وعلا على تمام النعمة. فإذا أنعم على الإنسان فإن من شكر الله جل وعلا له أن يذبح لله سبحانه وتعالى. فهذه بعض الوسائل التي يشكر بها المرء ربه على ما من عليه من نعمة السلامة والشفاء من المرض، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل مسح أو المسح على الأذن من أعضاء الوضوء، ولماذا لم يذكر في الآية؟
المسح على الأذن من أعضاء الوضوء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بأذنيه عليه الصلاة والسلام، ولم تذكر الأذن في آية المسح لأن الأذن من الرأس، والرأس قد ذكر مسحه في كتاب الله جل وعلا وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الأذنان من الرأس. فمن جملة مسح الرأس مسح الأذنين، ولذلك مسح الأذنين داخل في مسح الرأس، والنصوص دلت على أنه جزء من الرأس فيمسح. ولذلك كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتبع مسح رأسه مسح أذنيه، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضل الشيخ عن معنى الآية، يقول: قول الله عز وجل: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يقول ما معنى الآية هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.
هذه الآية في سورة الجاثية، وفيها يقول الله جل وعلا: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، أي يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ومن غير نقصان. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب وتنسخ أعمالكم عليكم، فتجدون هذه الأعمال حاضرة بين أيديكم، ليس في هذه الأعمال زيادة وليس فيها نقص، ولذلك توفى كل نفس ما كسبت، فكل نفس توفى ما عملت من خير وما عملت من سوء، كما قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء. فالله جل وعلا جعل على الإنسان ملائكة كراما كاتبين حافظين يكتبون أعمال بني آدم من أقوال وأفعال، ثم هذه الأعمال تنشر يوم القيامة. يقول الله جل وعلا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأعمالك ستكون منشورة بين يديك، لأن الحفظ قد أحصوا عليك كل عمل تعمله، كما قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذه الأعمال ستكشف وتظهر، فستراها حاضرة بين أيديك، وفي ذلك إقرار بالحجة على الخلق بما عملوه من أعمال. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يثاب ويعاقب الإنسان في الدنيا أم في الآخرة أيضا؟ و هل يطالب ثواب وعقاب الإنسان، أو هل يطال ثواب وعقاب الإنسان أهله وذريته في الدنيا؟
العقاب والثواب هما بيد الله سبحانه وتعالى، فقد يعمل المرء عملا في الدنيا ويكون جزاؤه في الآخرة، وهذا في أكثر الأعمال، وذلك لأن هذه الحياة الدنيا هي دار للعمل وليست دار للحساب، وإنما الحساب يوم القيامة ثوابا وعقابا، ثوابا وعقابا. ولكن هناك بعض الأعمال قد يعجل فيها، تعجل فيها العقوبة، كالقطيعة وكالظلم، فإن الظلم من عواقبه أن عقوبته معجلة في الدنيا قبل الآخرة، وليس ذلك من الضرورة، ولكن من الأعمال التي تعجل فيها العقوبة القطيعة وظلم الناس. فهناك أعمال قد يعاقب عليها المرء في الدنيا قبل الآخرة، كالمعاصي والذنوب والآثام، فتعجل العقوبة في الدنيا، فتكون هذه العقوبة إما أن تكون سببا في ذهاب السيئات عنهم وفي رفعة درجاتهم، وقد تكون هذه العقوبة عاجلة عليهم قبل عقوبة الآخرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كلا الحالتين، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن ذنوبه، فهذه ذنوب عملها ولكن الله جل وعلا كتب له مغفرة هذه الذنوب بما وجده من بلاء وما وجده من عقوبة، فقد تكون عقوبة المرء معجلة عليه في الدنيا، فيلقى الله جل وعلا وليس عليه ذنب، وليس عليه ذنب. ولذلك قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فيظهر الفساد في البحر ويلقى الناس البلاء والفتن بسبب هذه الذنوب وهذه المعاصي. وقد تكون هذه العقوبات التي يعذب بها الإنسان هي عقوبات في الدنيا قبل عقوبة الآخرة، كما قال تعالى مخبرا عن حال آل فرعون، وفي آيات طويلة: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إلى قوله تعالى: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون إن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقد تكون هذه العقوبة التي يجدونها سواء في حياتهم الدنيا أو في الآخرة، إنما هي عقوبات معجلة قبل عقوبات الآخرة، نسأل السلامة والعافية. إذن هذه العقوبات تختلف، فربما تكون مغفرة للذنوب وتكفيرا للسيئات وإذهابا للآثام، وقد تكون هذه العقوبات وهذه الفتن هي من باب العقوبات المعجلة قبل عقوبات الآخرة. والمرء في كل الأحوال يتوب إلى ربه ويستغفر من ذنبه. وهل يطال هذه العقوبة تطال الأهل والأبناء؟ ربما نعم، ربما تطال هذه العقوبة الأهل والأبناء. ولذلك كان بعض السلف يقول: إني لأعصي الله فأرى أثر ذلك في خلق دابتي وأهلي. فقد يعاقب الإنسان وتصل هذه العقوبة إلى أهله وذويه بسبب ذنوبه ومعاصيه، ولكن هذا خلاف الأصل، فالأصل أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، سواء سعيه الصالح أو سعيه الطالح، ولكن قد يبتلى الإنسان في أهله وماله بسبب ذنوبه ومعاصيه. والحكمة لله سبحانه وتعالى فيما يقضي فيه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ورد في الحديث: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. فيقول: ما معنى أن الأرض تطوى بالليل، وهل هذا الطوي حقيقي أو معنوي؟
الحمد لله، قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، هذا حديث اختلف في صحته، يحسنه بعض أهل العلم، ولكنه ورد في أحاديث أخرى بأصح سند من هذا الحديث. هذا الحديث فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المسافر يختار في سفره الوقت المناسب، وقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى الدلجة، والدلجة هي السفر في أول الليل. وقيل أيضا أن معنى الدلجة أي السفر في آخر الليل. فجاء في الحديث فإن الأرض تطوى بالليل، ولأهل العلم قولين في ذلك، أن قوله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تطوى بالليل أي أن المرأة يستطيع أن يقطع من المسافات في الليل أسرع مما يقطعه في النهار، وأن عادة السير في مثل هذا الوقت يكون أفضل لانكسار الحر وسهولة السير من حيث كون السكون هو الذي يغلب على الأرض، فيمكن للمرء أن يقطع مسافات طويلة بخلاف شدة الحر التي يمتنع الإنسان فيها من الحركة، وإنما يبحث عن الظل وعن الأماكن الباردة بعدا عن شدة الحر. وقيل أن الأرض تطوى حقيقة، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن طويها هنا هو طوي كناية لا طوي حقيقة، بمعنى سهولة السير بالليل ويسره على المسافر أكثر من النهار، ولعل هذا كان في الأزمان السابقة التي يشتد فيها الحر في النهار ويسهل السير فيها بالليل، ولكن ربما الآن السير بالنهار أرفق بالإنسان من السير بالليل، وذلك لأن السير بالنهار يكون سهلا بحيث يرى الإنسان الطرقات عن يمينه وعن شماله، خصوصا إذا كان السفر عبر السيارة، ويسهل عليه ملاحظة الطريق بخلاف ما لو سار في الليل، فربما يأتيه النعاس وربما يغلب عليه عدم التركيز والانتباه بخلاف ما لو كان ذلك بالنهار. وعلى كل فالحديث يحمل حتى على معناه في هذا الزمن، خصوصا عند شدة الحر، فإن شدة الحر تؤثر على الإنسان وتؤثر على دابته. إذن الحديث يظهر والله أعلم أن الطوي ليس طويا حقيقيا، وإنما هو طوي معنوي بما يناسب المسافر في سفره، وكان في السابق مناسبة الحركة والسير والمشي بالليل أفضل منها بالنهار، ولذلك أرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن السفر يكون في الدلجة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنا من الشارقة وأسكن في الشارقة، لكن يقول عملي في أبوظبي، وعندي هناك يقول غرفة في مكان العمل، فيقول هل يجوز للجمع والقصر هناك؟ ويقول في بعض الأحيان أخرج من أبوظبي إلى مناطق بعيدة لمهمات معينة، فيقول هل يجوز للجمع والقصر أيضا في هذه المهمة؟
في الحقيقة الحديث عن مسألة المدة التي يقصر، المدة التي يترخص فيها برخص السفر، حديث يختلف فيه أهل العلم على أقوال كثيرة، ولكن نرشد الأخ السائل إلى أبرز ما يعنيه في هذه المسألة. فإن كان مكثه في هذا المكان أقل من 3 أيام في الغالب، فيأتي إلى هذا المكان الذي هو فيه يوم أو يومين أو 3، ثم يضطر إلى الانتقال إلى مسافات أخرى، فإذا كان كذلك فهو مسافر، لأنه لا يصل إلى مدة السفر التي يذهب جمهور أهل العلم إلى أنها مدة ضابطة لحد مدة الإقامة، وهي 4 أيام أو 20 صلاة. فإذا كان هو في حاله لا يصل إلى هذه الأيام، وإن وصل فقليل، كان يبقى يومين أو 3، ثم ينتقل إلى مكان آخر ثم يرجع إلى نفس المكان، فمثل هذا يظهر والله أعلم أنه مسافر، وإذا كان مسافرا فله أن يترخص برخص السفر، بخلاف ما لو كان سيسكن في هذا المكان مدة شهر مثلا، فإذا كان سيسكن مثل هذه المدة الطويلة الشهر ثم لا يسافر ولا يتنقل وإنما هو في مكانه، كان يكون في حقل أو يكون في جزيرة يعمل فيها ونزوله يكون فيها من شهر إلى شهر، فمثل هذه المدة التي يمكث فيها مدة طويلة لا يترخص فيها برخص السفر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ماذا يفعل المأموم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قبل انتهاء الإمام من ذلك في الركعة الثالثة أو الرابعة أو في الصلاة السرية؟
هناك قاعدة ينص عليها أهل العلم لعلها تفيد الأخ السائل، وهي أنه ليس في الصلاة سكوت، فالصلاة ليس فيها سكوت، فإذا انتهيت من قراءة الفاتحة تشرع مباشرة في قراءة سورة أخرى حتى ولو لم يقرأ الإمام، أو قرأ الإمام الفاتحة وفرغت قبله ثم أنت شرعت في سورة أخرى ثم بعد ذلك ركع ثم تتابعه على ركوعه، ولكن ما دام أنك قد فرغت من قراءة الفاتحة فلك أن تقرأ سورة بعدها، سواء كنت في ثالثة أو كنت في رابعة أو كنت في صلاة سرية، لك الاختيار في ما تقرأ، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نحن عائلة مكونة من 15 شخص، بعد يقول وفاة الوالد رحمه الله 2 من الأخوة وزعوا الإرث من دون إشراك الآخرين، وهم أخذوا أحسن الإرث والأدنى للباقين، فما الحكم في ذلك؟
الحكم أن هذا ظلم، وأن هذه قسمة ضيزة، ولهم الحق في رفع الدعوى إلى الجهات المختصة لإعادة التقسيم على وفق قسمة الله جل وعلا وعلى نحو الفرائض التي قسمها الله جل وعلا على المستحقين لتركة مورثهم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل المخالفات مخالفات السير تدخل ضمن المحرمات التي يرتكبها الإنسان حيث أنها من باب الإضرار بالنفس أو الإضرار بالغير؟ يقول فضل الشيخ يعني هل إذا ارتكب مخالفة سير هل يأثم على ذلك؟
المخالفات التي تقع في السير قد تكون مخالفات تقع من غير القصد، كان لا ينتبه المرء فيتجاوز مثلا الإشارة الحمراء من غير إرادة لتجاوزها، كان يكون مسرعا ثم يغلب على ظنه أنه سيدرك الإشارة في حال كونها خضراء أو في ما بين الإشارة الحمراء والخضراء، فإذا به عندما وصل لا يمكنه أن يرجع فمضى، فهنا هو أخطأ في التقدير، ولكن ليس عليه في ذلك إثم، أو أنه جاء ولم ينتبه إلى وجود ممر المشاة فقطعه، فمثل هذه الأخطاء التي تحدث أو يتجاوز الإنسان السرعة المحددة ولم يكن قاصدا للسرعة، كان تكون السرعة في الشارع 100 وهو زاد 102 أو 103، فإنه هنا سيكون مخالفا، ولكن هل عليه إثم في هذه المخالفة؟ ليس عليه إثم لأن الخطأ وارد، ولكن الخطأ المتعمد الذي يضر بحياة الآخرين هو الخطأ الذي يأثم معه المرء، فكونه يقطع الإشارة وهو يعلم أنها حمراء وهو يدري أنه قد قاطع للإشارة ومعرض نفسه وحياة الآخرين للخطر، فإنه آثم بذلك، وهذا تهور وإلقاء بالنفس إلى التهلكة، أو أنه يرى ممر المشاة أمامه ويتعمد أن لا يفسح لهم الطريق مع حقيتهم بالسير في هذا، فهنا يرتكب أمرا محرما، إذ أن هذه الإشارات وهذه العلامات إنما وضعت حفاظا على الأرواح وحفاظا على الممتلكات، فكونه يستهتر بالأرواح ويستهتر بالممتلكات ويخالف النظام متعمدا فإنه يأثم على ذلك. أما الأخطاء التي تقع من الإنسان من غير قصد إرادة الوقوع في الخطأ فإن مثل هذه الأخطاء يستحق عليه العقوبة الدنيوية بهذه الغرامات، وأما الإثم فلا يظهر بأنه يأثم على ذلك لأنه لم يقصد الإساءة. والله جل وعلا قال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت مسافر ويقول صليت المغرب والعشاء جمعا وقصرا في وقت المغرب، هل يجوز لي مباشرة أن أصلي الوتر في وقت المغرب؟
نعم، يجوز لك أن تصلي الوتر في وقت المغرب، فإن وقت الصلاتين للمسافر وقت واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل محل الوتر ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر فصلوها ما بين المغرب والفجر. فيبدأ وقت صلاة الوتر لمن قدم العشاء إلى وقت المغرب من حين الفراغ من وقت من حين الفراغ من صلاة العشاء، كما أنه من جملة ما يصح أن يكون من قيام الليل إحياء ما بين العشاءين ما بين المغرب والعشاء هو داخل في صلاة الليل، فمن أحيا ما بين العشاءين أي ما بين صلاة المغرب والعشاء فهذا داخل في جملة صلاة الليل، ولذلك العلماء يفرقون بين صلاة الوتر وصلاة الليل، فيجعلون كل صلاة تصلى بعد صلاة المغرب هي داخلة في قيام الليل، غير أنه إذا جمع فإن الوتر في حقه يبدأ من بعد صلاة العشاء ولا يتعلق بوقت صلاة العشاء، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل دعاء أو الدعاء يقول في صلاة الاستخارة هل يكون قبل السلام أو بعد السلام؟
الدعاء في الاستخارة محل خلاف بين العلماء على قولين، فمن أهل العلم من يرى أن دعاء الاستخارة يكون في الصلاة، ومنهم من يرى أن دعاء الاستخارة يكون بعد الصلاة، والذي يظهر والله أعلم أن دعاء الاستخارة يكون بعد الصلاة، لأن هذا الدعاء يتعلق بأمور الدنيا، وإذا كان تعلقه بأمور الدنيا فإنه مما يناسبه أن يكون بعد الفراغ من الصلاة، كما أن دبر الصلاة يكون آخر الشيء والدعاء يكون بعد الفراغ من الصلاة، الدعاء هنا يكون بعد الفراغ من الصلاة، هذا هو الأظهر والأقرب، وإن دعا في الصلاة فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.